إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله عز وجل هو خاتمة الحديث عن حسن الظن بالله حديث عن أعلى مقامات العابدين وحديث عن أغلى مدارج السالكين وحديث عن أعظم حقوق رب العالمين وكنا قد تحدثنا فيما سبق مع أهل الجزع ثم تحدثنا مع أهل الفزع ثم تحدثنا مع أهل الطمع أما أهل الجزع فأولئكم هم الذين يجزعون عند المصائب والبلايا والكروب ثم تحدثنا مع أهل الفزع عندما تفزع قلوبهم وتفشل جوارحهم عند الأزمات واشتداد الخطوب ثم تكلمنا مع أهل الطمع الذين شكوا في رزق علام الغيوب فطرقوا من أجل الرزق كل باب وإن لم يأذن به العزيز الوهاب واليوم إن شاء الله تعالى نختم حديثنا عن حسن الظن بالله لنوجه رسالة أخرى إلى طائفة أخرى إلى طائفة أساءت الظن بالله تعالى أساءت الظن بالله سبحانه ولم تفقه كلامه ولا قرآنه لم تعرف صفات الله عز وجل ولم تدرك جماله وجلاله ولم تعرف عظمته وكماله طائفة حوت القلوب التي أصيبت باليأس والقنوط عند ارتكاب الذنوب طائفة تظن أن الله عز وجل لا يغفر لها ذنبها فتصر عليه وأنه لا يصلح قلبها فلا تنيب إليه وحديثنا مع هؤلاء إنما يكون في نقاط ثلاث مهمات أما النقطة الأولى فهي بيان أن القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب والنقطة الثانية فيها تذكير أهل الإسلام برحمة رب الأنام والنقطة الثالثة فيها دعوة إلى التوبة فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل أما النقطة الأولى ففيها بيان أن اليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك أيها المؤمنون أن الذي يفتح كتاب الله والذي يتأمل كلام الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد المولى عز وجل قد ذم طائفتين من عباده طائفة أمنت مكر الله وطائفة أخرى يئست من رحمة الله. والحق هو الوسط، لأن المسلم مأمور بأن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، يخاف الذنوب ويرجو مغفرة علام الغيوب. أما هاتان الطائفتان فكانت على طرفي نقيض، طائفة أمنت من مكر الله، فوصف الله عز وجل بل وجعل عاقبة الآمنين من مكر الله خسرا، ووصف الطائفة الثانية بأنها قد أتت كفرا. أما الطائفة الأولى فقال الله تعالى فيها: أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فسمى الله عز وجل الأمن من مكره خسرا، وأولئك هم الذين يرتكبون الذنوب ويصرون عليها ويأمنون من عقاب علام الغيوب. أما الطائفة الثانية فهي التي يئست من رحمة الله، فيخاطب الله عز وجل هذه الطائفة من المذنبين والعصاة المسرفين بقوله: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل وصف هذه الطائفة بأنها قد جانبت سبب الهدى والرشاد إلى أسباب الغي والفساد، فقال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لماذا كان كل من الأمرين كبيرة من كبائر الذنوب؟ أما الآمن من مكر الله، أي الذي يعصي الله عز وجل ولا يستغفر من ذنبه ولا يتوب إلى ربه، هذا هو الآمن من مكر الله، لا يخشى من عقاب الله، بل ربما ظن نفسه على خير، ربما ظن نفسه على حسنات، ربما ذم أهل الخير من بعد ذلك. لماذا كل هذا؟ لأن هذا العبد المسرف على نفسه ما عظم الله حق التعظيم، وما فخم أمره حق التفخيم، فهو الذي يستهتر بمن؟ يستهتر بربه الذي هو مالك السماوات والأرض، وبيده مقاليد السماوات والأرض، تراه لا يعظم ربه. وما عساك أن تفعل مع هؤلاء إلا أن ترشدهم وتدلهم على ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم، أن يرخي الحبل للظالم حتى يتبع، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يملي للظالم فيبقى على ظلمه حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكيف يأخذهم؟ هل يأخذهم بعد الضيق والقحط أو بعد الجوع والجذب؟ كلا وربي، إنه عز وجل يملي لهم كما أخبر، ويستدرجهم كما أخبر، حتى يزدادوا إثما على إثمهم. قال عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ووالله ما بكى الصالحون الأولون ولا الزهاد العابدون لوصف النار وأهوالها والجحيم وأسعارها وأغلالها كما بكوا من قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه عاقبة الذين يأمنون من مكر الله. قال الحسن البصري: مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا ثم أخذوا، مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا ثم أخذوا. لأن الضيق، لأن الجوع، لأن القحط، لأن الجذب، ربما رد الناس إلى ربهم، ربما رد الناس إلى الاستغفار من ذنبهم. أما أن يفتح الله عز وجل عليك الخيرات كلها ويفتح عليك أبواب السماء والأرض كلها لا شك أنك تظن نفسك على خير فتتمادى في المعصية والضير. هذا حال أهل الكبيرة الأولى الذين يأمنون من مكر الله. أما الطائفة الثانية وهم الذين نريد اليوم أن نقف معهم هذه الوقفات، أولئك قوم يئسوا من رحمة الله. تسمع الواحد منهم يقول لن يغفر لي الله، أو لن يغفر الله لفلان، الذين استدرجهم الشيطان حتى أنساهم رحمة الله. وهذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، لا شك في ذلك. لماذا؟ لأسباب كثيرة ولا نريد أن نعرج عليها لأنها ثرة غزيرة، ولكننا نكتفي بأمرين مهمين. الأمر الأول، لأن الذي يظن أن الله لن يغفر له ويحجر من رحمة الله الواسعة ويحجر من عفو الله الواسع، فإن هذا قد وصف الله بغير ما وصف به نفسه، إن هذا قد عطل صفة من صفات الله التي وصف بها نفسه. لا فرق بين من يقول لن يغفر الله لي والذي يقول إن الله لا يعلم وإن الله لا يقدر وغير ذلك من نعوت الكمال وصفات الجلال. هذا عطل صفة من صفات الله، وذاك عطل أيضا صفة من صفات الله. إذا كان قد ذم الذم الشديد وأوعد بالوعيد الشديد من عطل شرع الله عز وجل لهدايته وعطل ما خلق الله عز وجل له من منفعته، إذا إنسان آن أتى وقطع يده، لا شك أنه يذم الذم الشديد ويوعد الوعيد الشديد. إذا كان من يعطل هذا الأمر بهذه المثابة، فكيف بمن جاء وعطل عن الله عز وجل صفة من صفاته وقال إن الله عز وجل لا يغفر الله لي؟ لذلك كان هذا الأمر أن يقول الإنسان لا أظن أن الله سيغفر لي، أو لا أظن أن الله سيغفر لفلان، كان كبيرة من كبائر الذنوب. وإليه، أي من يقول هذا القول إما بقوله أو بفعله، فيتمادى في الذنوب. لماذا؟ يقول إن الله لا يغفر لي، إذن فسأواصل مشوار في معاصي الذنوب، في المعاصي والذنوب. إليه هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان. هذا يقسم بأن الله لا يغفر لفلان، لا ندري ماذا فعل، المهم قال والله لن يغفر الله لفلان. أتدرون ماذا أجابه الله عز وجل؟ فقال الله تعالى من فوق سبع سماوات: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ من هذا الذي يقسم في مكاني أن لا أغفر لفلان؟ ثم خاطب هذا الرجل: ألا فاشهد أني قد غفرت له وأحبطت عملك. يحبط الله كل عمل فعله ولو كان من الصالحين. لماذا؟ لأجل هذه الكلمة: إن الله لا يغفر لفلان. فهذه كلمة عظيمة، من نبست بها شفته فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وليعلم أن الله عز وجل من صفاته أنه يغفر الذنوب جميعا. ثانيا، الأمر الثاني الذي من أجله كان اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله وعفو الله كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا أعظم خطوات الشيطان الرجيم. أعظم ما يريده منك الشيطان هو أن لا تستغفر الله عز وجل وأن لا تتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا من أخص صفاته، من أخص صفاته وأسمائه أنه إبليس، وإبليس مشتق من البلس، وهو اليأس. أبلس من رحمة الله، أي يأس وقنط من رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد جزم بأنه لن يغفر له وأنه مآله إلى النار. ومن خصائصه وأسمائه أنه الشيطان، بمعنى شطن أي بعض من رحمة الله عز وجل. فهو يريد أن يتخذ أتباعا وأذنابا وأشياعا فيشاركوه عذابه في جهنم وبئس المصير. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إن الشيطان لا يدعوك فقط بارتكاب الشرك والمعاصي، بل يدعوك أيضا إلى أن تقنط من رحمة الله، وربما جاءك من هذا الباب يعظم لك الله عز وجل حتى يصوره لك بأن ما من شأنه إلا العذاب والعقاب. وهذا هو من أجله جعل الله عز وجل اليأس من رحمة الله والقنوط من عفو الله كبيرة من كبائر الذنوب. فتعالوا بنا، تعالوا بنا الآن لننصرف إلى هؤلاء، لننصرف إلى هؤلاء ونحدثهم، وكيف لنا أن نقنعهم، وكيف لنا أن نذكرهم بعفو الله ورحمته وسعة كرمه وفضله ومنته. وهذا هو النقطة الثانية. النقطة الثانية فيها تذكير أهل الإسلام برحمة رب الأنام سبحانه وتعالى. أدعوك اليوم أخي المسلم وتدعو غيرك إن شاء الله، لنقف سويا ونطل مليا من نوافذ عدة، من نوافذ عدة نطل بها على رحمة الله عز وجل، لنرى سعة رحمة الله، لنرى عظمة رحمة الله، لنرى ساعة عفو الله عز وجل الذي جعله بين عباده. أدعوك لتسمع نداءات المولى عز وجل، استمع إلى نداء الله عز وجل وهو ينادي من فوق سبع سماوات، ينادينا في كتابه طوال حياتنا. نحن نستعظم شهر رمضان، لماذا؟ لأن فيه ملكا ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعظم شهر الصيام من أجل هذا. فما بالك برب فوق الأرض، فوق الأرض، فوق السماوات، ينادي عباده فوق الأرض، فكيف برب فوق سمائه ينادي عباده على أرضه قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إنه ينادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أكثروا من السيئات حتى يظن الظان أن الله لن يغفر لفلان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ما أعظم هذا النداء من رب الأرض والسماء، ينادي الله عز وجل عباده في كتابه فيقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره بأن يخبر عباده، فقال له: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقدم رحمته على عذابه، كأنه يقول: إن الأصل في الله عز وجل هو الرحمة وليس العذاب. ذكر أولا الرحمة وذكرها على صيغة الاسم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولم يقل وأني أنا المعذب، بل قال أن عذابي هو العذاب الأليم. ليس من شأنه سبحانه وتعالى أن يعذب إلا إذا رضي العبد بأن يعذب. لذلك كانت هذه الآية مبينة ومؤكدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا عنده فهو تحت العرش عنده، إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله تسبق غضبه سبحانه وتعالى، ومغفرته وعفوه يسبق عقابه وعذابه. تذكر معي أيها المسلم نداء آخر، نداء تسمعه من الحديث القدسي الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. هل هناك شيء يدلك على رحمة الله وعفوه أكثر من هذا الحديث؟ يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. ثم أكد الأمر بقوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي سحاب السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبا. تصور لو أن الإنسان يأتي بقراب، أي بمقدار الأرض كلها ذنوبا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. هل هناك شيء يمكن أن يبين لك سعة رحمة الله عز وجل؟ تذكر نداءه سبحانه في الحديث القدسي الآخر، وهو ما رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. إن الله عز وجل يريد أن يقول لنا: إنني لا أؤاخذ على الذنب، أنا لا أعاقب على الذنب، ولكنني أعاقب على عدم التوبة من الذنب وعلى عدم الاستغفار من الذنب، أعاقب على أنك تتمادى في الذنب. أما الذنب لا بد أن يقع من المؤمن، لكن لا بد عليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله ويؤوب. ومن أعجب الأحاديث في ذلك التي أدعوك أيها الأخ أن تتذكرها، تبين لك أن الله لا يزال غفارا ما دام العبد مستغفرا. الله ما زال غفارا بشرط ما دام العبد مستغفرا. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ ألا إني قد غفرت له. فمكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي. فقال الله عز وجل: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ ألا إني قد غفرت له. ثم قال: فمكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا آخر، وفي رواية: أصبت ذنبا آخر فاغفر لي. فقال الله عز وجل: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ ألا إني قد غفرت له. فليفعل ما شاء، أي ما دامت هذه حاله فليفعل ما شاء، ما دام مستغفرا فليفعل ما شاء. فهذا من أعظم أحاديث الرجاء التي تبين أن الله عز وجل واسع المغفرة. وأعجب منه حوار جرى بين الله والشيطان، حديث رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال إبليس: بعزتك، يقسم بالله، بعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. انظر إلى كيد الشيطان وعداوته. بعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. كيف كان الجواب؟ فقال الله تعالى له: بعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، بشرط أنهم يستغفرون الله عز وجل، لا يقنطوا من رحمة الله، ولا يستدرجهم الشيطان إلى أن ييأسوا من روح الله عز وجل. فمثل هذه الأحاديث أيها المؤمنون من أعظم الأحاديث الدالة على الرجاء، تطل على هذه النافذة فترعف الله ومغفرة الله، فتسارع إلى التوبة والاستغفار، لا أن تفر من الله المولى العلي الغفار. وأدعوك إلى أن تطل إلى نافذة أخرى. رأينا نافذة المغفرة والعفو، انظر الآن إلى نافذة الرحمة. رحمة الله عز وجل، لو اجتمعنا الآن كلنا وجمعنا جميع الأدباء ونادينا جميع الخطباء وأعطينا الكلمة كل من أحسن الكلمة من الألباء، ما استطاع واحد منا أن يبين لنا سعة رحمة الله. لا يمكننا أن نبين سعة رحمة الله، ولن نجد إلى ذلك سبيلا إلا إذا التجأنا إلى القرآن، ومن أصدق من الله قيلا. يقول عز وجل يريد أن يبين لنا رحمته فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، قطع تجهيزة قول كل خطيب. لا يمكنك أن تعبر عن مقدار رحمة الله عز وجل كما في هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. رحمتي وسعت كل شيء، بمعنى أنها رحمة، أنها وسعت المؤمن والكافر، ووسعت البر والفاجر، ووسعت البهائم والهوام والجن والإنس وما ملأ السماوات والأرض وما بينهما. وهذه تسمى الرحمة العامة. انظر إلى نفسك ترى أن هذه الرحمة قد جعلها الله عز وجل عامة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. انظر إلى رحمته عز وجل في صحتك، رحمته عز وجل أن آتاك الله الرزق الحسن، وأن آتاك الله الولد الحسن، أن آتاك الله الزوجة الحسنة، أن آتاك الله عز وجل المسكن الواسع، أن آتاك الله عز وجل ما يمكنك أن تملأ به فراغك، وغير ذلك مما يشكو منه كثير من الناس. هذه رحمة وسعت كل خلق الله عز وجل، حتى البهائم والهوام لهم رزقهم بكرة وعشية. ولكن هناك رحمة خاصة: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذه ادخرها الله عز وجل يوم القيامة، ادخرها الله عز وجل يوم القيامة، وبعضا منها يناله المسلم في هذه الدنيا، لكن تظهر له يوم القيامة. لا شك أنكم تدركون رحمة الله عز وجل في أعمالكم، تعمل العمل اليسير وتتاب الثواب الكثير. تتعجب، تعجب من مضاعفة الحسنات، تعمل الحسنة الواحدة وتجزى عشرا مثلها، بل يضاعف الله عز وجل لك عملك إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف أو أكثر من ذلك، والله واسع عليم. فلا شك أيها المؤمنون أن الله عز وجل الذي يدرس، مشكلة في المسلمين اليوم أنهم لا يدرسون دينهم، ولو درسوا دينهم وتمعنوا في أحاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام لوجدوا الأجور الكثيرة للأعمال الصغيرة في نظرنا. فتح الله عز وجل الجنة على مصراعيها إلا من أبى، وتبقى الرحمة الخاصة يوم القيامة. إن سألتني وطلبت مني أن أبين لك هذه الرحمة لا أستطيع إلى ذلك سبيلا إلا أن ألجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأدعه هو الذي يخبرك. جاء في صحيح بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استمع إلى رحمة الله عز وجل، قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، 100 رحمة، أمسك عنده 99 رحمة. زاد مسلم: كل رحمة طباق السماوات والأرض، أي الرحمة جزء الواحد من الرحمة يملأ السماوات والأرض، طباق السماوات والأرض. أمسك منها 99 رحمة ليوم القيامة، 99 رحمة ليوم القيامة، وأرسل واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، حتى إن الوحش لترحم ولدها، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تصيب ولدها، فبها يتعاطفون وبها يترحمون. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة وما يئس من الجنة، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما أمن من النار. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث رجاء عظيم وبشارة للمسلمين، لأنه إذا كان يحصل للعبد من رحمة واحدة ما يجده في هذه الدار التي بنيت على الأكدار، فكيف ب99 رحمة ادخرها الله ليوم القيامة. تأملوا معي أيها المؤمنون، أرأيت إلى رحمة الأم بولدها؟ أرأيت إلى رحمة الوالد بولده؟ أرأيت إلى رحمة الدابة بصغيرها؟ الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها. وهذه الرحمة في هذه الدنيا نراها ونشعر بها. ادخر 99 رحمة ليوم القيامة، تتجلى لك هذه الرحمة في أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة في ليلة القبر، أول ليلة في القبر عندما يقعدك الملكان للسؤال، عندئذ تأتيك رحمة الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أعظم رحمة أن الله عز وجل يوفقك للجواب الصحيح الذي يطرح سؤاله عليك الملك. تتجلى لك الرحمة بعد ذلك يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم إلا مقدار ميل، في يوم هو عند الله عز وجل بمقدار 1000 سنة، ويبقى الناس محشورين في أرض المحشر نصف يوم. عندئذ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فعندئذ يكرمك العلي الجليل بالظل الظليل. هذه رحمة الله عز وجل يوم القيامة. تتجلى لك الرحمة أيضا يوم يشتد العطش بالخلق كلهم حتى تبلغ القلوب الحناجر وحتى تزيغ الأبصار من الوجوه، ثم يأذن الله عز وجل لهذه الأمة بأن ترد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقيهم بيده الشريفة شربة لا يضمؤون بعدها أبدا. هذه رحمة. تتجلى لك الرحمة يوم يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء للحساب، حتى تعطى الكتاب بيمينك ثم تكتب من أصحاب اليمين. هذه رحمة. تتجلى لك هذه الرحمة يوم تقف بين يدي الجليل فترى أعمالك الكثيرة منها والقليل، فيقول الله عز وجل لك: يا عبدي ما كنت لأسترها عنك في الدنيا ثم أعذبك بها يوم القيامة. تتجلى لك الرحمة يوم يأذن الله عز وجل لك في أن تشفع في أهلك وذويك وصاحبتك وبنيك، إن كانوا من أهل النار، إن كتب لهم أنهم من أهل النار ربما قبل الله تعالى شفاعتك فأنجاهم منها، وإن كانوا من أهل دار الأبرار فإن الله عز وجل سيجمع بينكم كما جمع بينكم في الدنيا، لا يفرق الله عز وجل بين المؤمن وذويه وأهله وصاحبته وبنيه، لا يجعل له حسرة في قلبه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تتجلى لك الرحمة يوم يأمر الله عز وجل بعبور الصراط في تلكم المرتبة المظلمة، مكان مظلم يتخطف الناس من حولك، يتخطف الناس من حولك، فناج مسلم وناج مخدوش، أي أصابته الكلاليب والأشواك التي على الصراط، ومكدوس في نار جهنم. يوم تتجلى لك الرحمة عندما يؤذن لك بعد أن تتخطى الصراط في أن تكون من أهل دار الجنان، من أن تكون من أصحاب الجنان، فترى عينك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه رحمة الله عز وجل. وتأتي بعد ذلك الرحمة العظمى والنعمة المطلقة حينما يدنو الله عز وجل من عباده ويخاطبهم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيكشف حجابه سبحانه وتعالى، فينظر العباد كلهم إلى ربهم الذي طالما ركعوا له وسجدوا له، الذي طالما عبدوه ووحدوه، الذي طالما استغفروه ووحدوه، والذي طالما رجوه، ينظرون إلى مولاهم عز وجل وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيدخلهم جنة طالما دعاهم إليها حينما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفات المتقين؟ اقرأ قوله تعالى بعد ذلك ترى من صفات المتقين ما قاله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذن المتقون يفعلون الفواحش ويظلمون أنفسهم، فما الفرق بينه وبين الذين آمنوا من مكر الله؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ها هو الفرق. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن أراد أيها المؤمنون أن يكون من أهل من المتقين الذين وعدوا بهذا الوعد العظيم فعليه أن يسارع إلى التوبة، وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى بعد حين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جميل عطائه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع طريقه وسار على منواله، أما بعد، فهذه النقطة الثالثة تتضمن نداء إلى التوبة. فلا يخفى عليكم أن الله عز وجل قد أمر بالتوبة في كتابه في أكثر من آية، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. طالما سمعنا نداء الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، طالما سمعنا نداء المولى عز وجل قائلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم العبادة طائفتين اثنتين لا ثالث لهما: تائب إلى ربه ومصر على ذنبه، وهذا هو الظالم لنفسه. ولكن من الذي خوطب بهذه الآيات أيها المؤمنون والمؤمنات؟ قد إذا أحسن الإجابة عن هذا السؤال، من الذي خوطب بهذا النداء؟ إذا أحسن الإجابة عن هذا السؤال فإنه يحسن لدينا تصحيح مفهومين خاطئين لدى أكثر الناس اليوم. المفهوم الخاطئ الأول أن كثيرا من الناس يظن أن التوبة إنما يؤمر بها العصاة والمذنبون والذين هم على أنفسهم مسرفون، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ، بل ربما إذا أمرت إنسان الصالح بالتوبة والاستغفار من الذنب والحوبة ربما صرخ في وجهك قائلا وماذا أفعل حتى تدعوني إلى التوبة؟ هل هدمت الجوامع؟ وهل أحرقت الصحف وكسرت الصوامع؟ وهذا لا شك أنه جهل مركب يجدر بنا أن نصحح هذا المفهوم الخاطئ. إن الله عز وجل قد أمر بالتوبة جميع عباده، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون جميعا ولو كانوا من الأنبياء والمرسلين وسادات المتقين، فإن التوبة مقام عظيم هو بداية العبد ونهايته، لا تنفك عنك التوبة ولو طرفة عين ولا أقل من ذلك. واستمع إلى الله عز وجل وهو يصف لك إبراهيم عليه السلام قائلا إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي تائب يكثر من التوبة. وقال عن موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقال عز وجل عمن؟ عن سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتقين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم يتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. يتوب الله عز وجل عليهم بعد ماذا؟ بعد معصية؟ لا، بعد الإيمان به والهجرة والجهاد في سبيله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وأنصار. يقول ابن عمر كما في صحيح مسلم كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مجلسه الواحد ربي إني تبت إليك، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام ربه ويتوب من كل شيء يراه ذنبا 100 مرة في مجلس واحد. وكان صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه سورة النصر عندما قال عز وجل له فسبح بحمد ربك واستغفره كان لا يترك صلاة إلا قال فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره. فإذا علمنا ذلك أيها المؤمنون أدركنا أن التوبة مقام يخاطب به الناس أجمعون، فلا بد على المؤمن من أن يكثر من التوبة والاستغفار للمولى العلي الغفار. والمفهوم الخاطئ الثاني مقابل لهؤلاء، ربما ظن أقوام قد أسرفوا على أنفسهم وأكثر من الذنوب حتى رانت على قلوبهم، ربما ظنوا أن الله عز وجل لن يغفر لهم ذنوبهم، وهؤلاء هم الذين أيسوا ويأسوا وقنطوا من رحمة الله عز وجل. فليعلموا وليستبشروا بأن الله عز وجل قد أمر بالتوبة من؟ أمر بالتوبة شر الخلق على الأرض، أمر بالتوبة من نسب لله الولد الذين قالوا إن عيسى بن مريم هو ابن الله، فقال الله عز وجل لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله هو الغفور الرحيم. والله غفور رحيم. يدعو من؟ يدعو من نسب إلى الله الولد. ودعا المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. دعا أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياء الله لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، فقال عز وجل إن الذين فتنوا أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري إنهم لا يعذبون أولياءه وهو يعرض عليهم التوبة. ولا شك أن أخبار التائبين وأخبار الآيبين إلى ربهم والمنيبين كثيرة تتزين بها المجالس ويأنس بها المجالس، تمشي بها الركبان ويتحدث عنها العباد والرهبان، لا يتذكر أحد مذنبا قد أذنب من قبل فتب إلا ويعظم الأمر في قدره، إلا ويعظم مكانه في صدره. فلا بد أيها المؤمنون من أن نراجع أنفسنا وأن نتوب إلى ربنا، لا أن نصر من أجل أننا يئسنا من رحمة الله، كلا، لا بد أن نتوب ونتذكر القبر وظلمته ونتذكر الصراط وزلته، ونتذكر الموت وشدته، ونتذكر القرآن وحجته، ونتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فنتوب إلى ربنا ونستغفر من ذنبنا ونجأر إلى مولانا سبحانه وتعالى قارعين بابه طالبين جنابه: اللهم اغفر توبتي وأزل حوبتي وأقل عثرتي، إن طردتني فمن الذي يؤويني، وإن بعدتني فمن الذي يقربني. على المؤمن أن يكثر من التوبة والاستغفار، وأن لا ييأس من رحمة الله الواحد الغفار. وما أحوج هذه الأمة في هذه الأيام بالذات إلى أن تكثر من الاستغفار ومن التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يرفع عنها ما أصابها من غمة ومصائب مدلهمة. قال علي بن أبي طالب: والله ما وقعت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.